امين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. باب كيفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبتله في صلاه الليل. عن ابن عباس انه باد ليله عند ميمونه ام المؤمنين وهي خالته قال: فاضطجعت في عرض الوساده واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها. بات عند خالته فاضطجع في عرض الوساده واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم هو واهله زوجته في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، وهذه سنة، هذه سنة مهجورة. إذا استيقظ المسلم فإنه يمسح النوم عن وجهه بيده، يمسح النوم عن وجهه بيده. قال: ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة أي قربة معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. لماذا أخذ يفتل أذن ابن عباس؟ أخذ بأذنه اليمنى يفتلها، لماذا؟ لأنه كان ينعس وهو يصلي رضي الله عنه، كما وضح في رواية أنه قال: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، جعلت إذا أغفيت أي في الصلاة أخذ بشحمة أذني يفتل أذنه وهو في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يفتل أذن ابن عباس، ابن عباس بجانبه، النبي يفتل أذن ابن عباس وهو يصلي. لماذا يفتل أذنه؟ قال: فجعلت إذا أغفيت، إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. وفي رواية، في رواية محمد بن الوليد قال: فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل. إذن هذه حكمة أخرى. إذا قال الشراء: النبي عليه الصلاة والسلام فتل أذن ابن عباس رضي الله عنه تنبيها له من النعاس، وأيضا إيناسا له في ظلمة الليل، وهو يصلي حتى وهو يصلي، النبي يصلي وبجانبه ابن عباس، فالنبي عليه الصلاة والسلام فتل أذنه اليمنى. قال: وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن. سنة الاضطجاع، سنة الاضطجاع حتى جاء المؤذن أي حتى للأذان. قال: فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. اضطجع عليه الصلاة والسلام بعد قيام الليل، ولم يضطجع هذه المرة بعد سنة الفجر، ليبين أن الاضطجاع سنة وليس بواجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام اضطجع قبل صلاة السنة، سنة الفجر، ثم بعد ذلك أذن المؤذن فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث قلنا، وهذه رواية أخرى، وجاء حديث ابن عباس من روايات كثيرة متعددة، طرق كثيرة. قلنا الإمام البخاري بوب على هذا الحديث بتبويبات فيها من الفوائد العظيمة الكثيرة، وبوب عليه باب الثمر في العلم وذكرنا هذه الفائدة، وبوب عليه باب التخفيف في الوضوء، وبوب عليه كذلك باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام. الحمام ليس مكان قضاء الحاجة مثل ما هو مقصود عندنا الآن اللي هو الخلاء، لا، الحمام أي مكان الغسل قديما، أماكن يغتسلون فيها. فقال: لا بأس بالقراءة في الحمام، أي في أماكن الاغتسال والتي ليس فيها قضاء للحاجة، لا بأس أن يقرأ القرآن في ذاك المكان، يعني مثل مثلا المسبح اليوم، لا بأس أن يقرأ القرآن ولو في المسبح لا حرج، ويكون فيه الحدث ربما يكون محدثا على غير وضوء. قال: ولا بأس بكتب الرسالة على غير وضوء. فالبخاري قال: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، يعني يجوز أن يقرأ القرآن بغير وضوء لنا؟ يجوز. طب ما هو الدليل من الحديث؟ كيف استدل البخاري من الحديث أنه يجوز أن يقرأ القرآن على غير وضوء؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ من النوم ماذا فعل؟ مسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة العمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخره. طب لماذا قرأ هذه الآيات؟ قالوا: لأن فيها الحظ على الدعاء والذكر والتفكر في آلاء الله تعالى. هذه الآيات وكذلك هذه السنة مهجورة. لو سألت حتى الذين يتمسكون بالسنة في هذا الزمان قلتهم: هل تفعل هذه السنة إذا استيقظت من النوم تقرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران؟ إذا استيقظ أو من استيقظ من النوم يقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، هل هناك أيها الإخوة من يقرأها منا؟ إن لم نكن نقرأها فالأصل أن نتعلم هذه السنة، هذه السنة نتعلمها. إذا استيقظنا المنام من منامك فابدأه بذكر الله. كيف تبدأ بذكر الله؟ تقرأ هذه العشر آيات خواتم من سورة آل عمران. لماذا هذه العشر خصوصا؟ قالوا: لأن فيها التدبر والتفكر في آلاء الله وفي خلق الله، ولأن فيها الدعاء: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى بل لحيته وقال: يا عائشة، لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات للباب. رجعوها يا إخوان، آخر عشر آيات من سورة آل عمران، العشر الأواخر من سورة آل عمران، خواتم من سورة آل عمران، رجعوها وتفكروا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فالبخاري استدل أنه يجوز أن يقرأ القرآن على غير وضوء. النبي استيقظ من منامه ثم قرأ هذه الآيات. طب واحد يقول: طيب النبي عليه الصلاة والسلام نومه لا ينقض الوضوء، نومه لا ينقض الوضوء. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وابن عباس فعل ذلك بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر النبي عليه، فقال: فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو استيقظ ابن عباس ونوم ابن عباس ينقض الوضوء، فقرأ هذه الآيات على غير وضوء. لذا يجوز قراءة القرآن على غير وضوء، يجوز أن يقرأ القرآن على غير وضوء. والخلاف في المسألة ضعيف جدا أنه يجب الوضوء، بل لا يكاد يذكر لقراءة القرآن قراءة القرآن. أما مس المصحف، في فرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف. أما مس المصحف هل يجوز أن يقرأ القرآن من المصحف على غير وضوء؟ هذه مسألة أخرى غير قراءة القرآن غير وضوء. واحد يحفظ آيات من القرآن الكريم فقرأها على غير وضوء يجوز، والخلاف هذا ضعيف أنه لا يجوز، لا صحيح أنه يجوز. لكن نص المصحف الخلاف قوي، هل يشترط له الوضوء أو لا يشترط؟ من أراد أن يقرأ من المصحف هل يشترط أن يكون متوضئا؟ هل يجب الوضوء لمس المصحف أم لا يجب؟ هذه مسألة فيها خلاف، والخلاف فيها معتبر، والأدلة فيها متكافئة، والأقرب الذي أميل إليه أنه لا يجب الوضوء لمس المصحف، فيجوز أن يقرأ القرآن من المصحف ولو على غير وضوء. يجوز أن يقرأ القرآن من المصحف ولو على غير وضوء. الأكمل أن تكون على وضوء، لا نتكلم عن الأكمل، لكن نتكلم هل يشترط أو لا يشترط. الأقرب أنه لا يشترط، فيجوز ولو أنت غير متوضئ أن تقرأ من المصحف، والله تعالى أعلم. فقال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، ثم بوب عليه أيضا بقوله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام. اسمع ماذا قال، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله عن يمينه لم تفسد صلاتهما. إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله عن يمينه لم تفسد صلاتهما، هذه حركة زائدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ابن عباس لما جاء فصلى أين قف؟ عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فحوله النبي عن يمينه، فأخذ بيده فحوله عن يمينه. فهذه حركة ليست من جنس الصلاة، لي حركة زائدة في الصلاة، لكنها حركة مأذون بها شرعا. وأما القول المنتشر أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا قول ضعيف. ثلاث حركات، كثير من الناس يقول ثلاث حركات تبطل الصلاة، لا، قول هذا لا يصح. بل الحركة لمصلحة الصلاة أحيانا تكون واجبة، الحركة لمصلحة الصلاة أحيانا تكون واجبة. كيف ذلك؟ إذا علمت أن قذرا أو أذى أو نجاسة في على ثوبك أو على شيء من جسدك مما تلبسه وتستطيع أن تنزعه وأنت تصلي، فالحركة هنا واجبة. مثل ما ذكرنا سابقا، مر بنا واحد أراد مثلا أن يفحص عينة بول، أخذ عينة البول ووضعها في جيبه، ثم حصل له نسي، دخل المسجد الصلاة، تذكر وهو في الصلاة أن في جيبه عينة بول، وهو في الصلاة تذكر ذلك، هو حامل للنجاسة وهو يصلي، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعليه أذى، أخبره أن في نعليه أذى قذرة نجاسة، فنزعهما وهو يصلي. فأنت لو قدر مثلا أنه في جيبه بلبس جاكيت مثلا، وهو في جيبه هذه العينة، يتأخر قليلا وينزع هذا الجاكيت ويضعه بجانبه وتصح الصلاة، ولا بأس ولا حرج. هذه حركة في الصلاة أثناء الصلاة، والصلاة صحيحة، والحركة هنا واجبة، الحركة واجبة لتصح الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم إذا أراد أن يسجد نزل في أصل المنبر فسجد، ثم قام فصعد المنبر رجع، كل هذا هو يصلي. فأقام وركع على المنبر ثم نزل وسجد في أصل المنبر، قال إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. كم حركة؟ عدة حركة، صعد نزل وهكذا، وهذه ليست من جنس الصلاة. فإذا الحركة في الصلاة أذون بها شرعا إذا كانت لمصلحة الصلاة، وهنا كذلك، واحد بجانبك في الصلاة لم يسوي الصف فقدمته بيدك، صلاة صحيح، الصلاة صحيح، نبهت أحدهم قد تأخر عن الصف أو تقدم أزحته بيدك، صلاة صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة أدار ابن عباس عن يساره وضعه عن يمينه، فصلاة ابن عباس صحيحة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. فقال البخاري باب، بوب على الحديث، إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله عن يمينه لم تفسد صلاتهما. وبوب عليه كذلك الإمام البخاري باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم، باب تأملوا التبويب، تأملوا يا أخواني فقه البخاري، باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي هل صلى قيام الليل بنية الإمامة ولا بنية أن يصليهم منفردا؟ أن يصليهم منفردا. فالنبي لا لم ينوي الجماعة، ولذلك لا يشترط في صحة صلاة الجماعة نية الإمام ولا نية المأموم، لا يشترط. لأن بعضهم يقول نويت أن أصلي، اللي بتلفظ بالنية إيش يقول؟ نويت أن أصلي كذا مأموما، قل مأموما، وإذن يقول إماما. لا يشترط لا نية الإمام ولا نية المأموم، لأنه ربما يتحول المأموم إلى إمام، صحيح؟ ربما يعرض للإمام شيء في صلاته فيأخذ من الصلاة ويوكل أحد المأمومين فيتحول من مأموم إلى إمام، يتحول من مأموم إلى إمام. لما أبو بكر رضي الله عنه تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، تحول أبو بكر من إمام إلى مأموم، أليس كذلك؟ تحول من إمام إلى مأموم. فنية الإمام لا تشترط ولا نية المأموم. نية تقول أنا نويت أن أكون مأموما، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الصلاة دخل منفردا ثم أصبح إماما، لا بأس. فدل ذلك على أنه لا يشترط النية لا في الإمام ولا في المأموم، هذه فائدة كذلك. وبوب عليه كذلك قال باب ميمنة المسجد والإمام، باب ميمنة المسجد والإمام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ميمنة الصف أفضل من ميسرته. وكان الصحابة إذا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم تحروا أن يكونوا عن يمين، فميمنة الصف أفضل من يساره، أن تقف عن يمين الإمام أفضل من أن تقف عن يسار الإمام. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن يكون عن يمينه. فقال باب ميمنة المسجد والإمام. وبوب عليه كذلك قال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل. اسمعوا هذا التبويب، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعة والعيدين والجنائز. ابن عباس رضي الله عنه قالوا قدر بعض الشراح أن سنه لما كان في تلك الليلة كان قريبا من 10 سنوات. ابن عباس كان سنه لما بات عند خالته الميمونة في تلك الليلة كان قريبا من 10 سنوات رضي الله عنه، طبيب. فقال البخاري باب وضوء الصبيان. نحن أمرنا أيها الإخوة أن نأمر أولادنا بالصلاة أبناء 7 وأن نضربهم عليه أبناء 10، لكن الذي يغفل عنه كثير من الآباء أنه يأتي بابنه للصلاة ولكنه لا يعلمه أحكام الصلاة. جئت به إلى المسجد فعلمه أحكام الوضوء، علمه كيف يتوضأ، لأن الصبي يتوضأ. فأنت إذا أمرت أن تأمر ابنك بالصلاة فأن تأمره بشروط الصلاة كذلك وبكيفية الصلاة. فقوله مروا أبناءكم بالصلاة أي وما يستلزم للصلاة وما يشترط للصلاة. فالولد الصبي نعم ليس كالكبير في كل الشروط، لكن أنت تبدأ بتعليمه، تقول له يا ابني النجاسة لا يجب أن تأتي على ثوبك، ابن 7 سنوات تعلمه هذا، لا يجب أن تأتي على ثيابك النجاسة، يتحرز من النجاسة تعلم، الوضوء تعلم. طبعا لا يكون وضوءه كالكبار، لن يتقن الوضوء إتقانا تاما، لكن هو الآن في مرحلة التعليم على 10 سنوات بس المسألة. إذا تتابعه أنت من 7 إلى 10 وأنت تتابعه في الوضوء وفي كيفية الصلاة. إذا قال وضوء الصبيان ومتى يجب عليه الغسل والطهور، قال وحضور الجماعة والعيدين. نعم الطفل لو وقف في الصف فوقوفه في الصف معتبر وله مكان أيها الإخوة في الصف إن وقف فيه، وإن سبق إلى الصف الأول فهو أحق به إلا أن يكون خلف الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. الصبي المميز يعتد به بالصف خلافا لمن لم يعتد به إلا عند البلوغ. لا، الصبي المميز الصغير ابن 10 سنوات ابن 7 سنوات مميز يعتد به في الصف، إذا صلى خلف الإمام فيعتد بوقوفه إلا أن يكون خلف الإمام مباشرة لقوله ليريني منكم الأحلام. فلو أن صبيا جاء وسبق الناس جهة اليمين في الصف الأول لا يجوز لك شرعا أن تبعده عن مكانه لأنه أحق بمكانه، لا يجوز لك شرعا أن تبعده عن الصف الأول، هو أحق لأنه سبق لهذا المكان وله اعتبار في الصف، والصلاة صحيح ليست باطل. بل أيها الإخوة، إذا كان هناك صبي، شوف وجود الصبي له اعتبار، إذا كان هناك صبي ورجل صليا خلف إمام كيف يصطفان؟ الصبي مع الرجل يصطفان خلف الإمام. لذلك لو أن رجلا صلى وحده مع الإمام يقف عن يمينه صحيح، لكن لما واحد مع صبي اعتبرنا الصبي فنصف الصبي والرجل خلف الإمام فله اعتبار كذلك. إذن الصبي له اعتبار في الصف، الولد المميز اعتبار في الصف، وإن سبق فهو أحق بمكانه، أحق بمكانه. والعلماء يذكرون أن الأحاديث التي فيها أن الصفوف أول شيء للرجال ثم للصبيان ثم للنساء، هذه الأحاديث كثير ما تذكر ومدارها على شهر ابن حوشب، وشهر ابن حوشب ضعفه أهل العلم، ضعفه أهل العلم. فلذلك لو صف الصبي بين الرجال لكان حسنا، لو صف الصبي بين الرجال لكان حسنا. فقال والجماعة والجنائز، أيضا في الجنائز يعتد بهم وبوقوفهم. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في الوتر، لأنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5، صلى الوتر 5. ثم بوب عليه كذلك الإمام البخاري باب استعانة اليد بالصلاة إذا كان في أمر الصلاة، استعانة اليد بالصلاة هذه فائدة إذا كان في أمر الصلاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جعل يخرف أذن ابن عباس، لما؟ لأنه كان ينعس، كان يغفى، فعل ذلك عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة ليحوله من شماله عن يساره عن يمينه، والمرة الثانية عليه الصلاة والسلام جعل يفتل أذنه وهو يصلي، جعل يفتل أذنه. فكذلك لو أن أحدهم نعس وهو يصلي فنبهت أثناء الصلاة لا حرج، لا حرج، بس مش تفتل أذنه، يمكن يخبط راسك تسوي له يفتل صلي ويفتل يا ابني ولد صغير، لا، النبه وتنبيه لا بأس. لو نبهت وهو يصلي واحد جنبك، لأن بعض الناس ما شاء الله تنزع عليهم السكين خاصة أيام الصيف والنعس وهو ساجد يظل ما شاء الله مكمل ساجد نايم، فلو نبهته لا حرج، لا حرج. النبي فتل أذن ابن عباس في الصلاة، فقال استعانة اليد بالصلاة إذا كان في أمر الصلاة، استعانة اليد بالصلاة. ثم أيضا بوب عليه، وهذا من الأبواب المهمة، قال باب الدوائر، عجيب، في كتاب اللباس ذكر هذا الحديث، حديث ابن عباس لما صلى عن القاضي قال باب الدوائب. الدوائب جمع ذؤابة خاصة من الشعر، جمع ذؤابة، لأنه في رواية قلت كيف باب الدوائب، ما دخل الدوائب؟ قال ابن عباس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذؤابته فجعلني عن يمينه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذؤابتي بشعره مؤخر شعره، أخذه من مؤخر شعره وجعله عن يمينه، أخذه بيده ثم من مؤخر شعره، لا حرج، يعني يجمع بين الروايات، لأنه الأصوب والله أعلم من مجموع الروايات أن حديث ابن عباس ما تكرر، حمل بعض الشراح أن حديث ابن عباس تكرر أنه بات عدة ليالي، أنه في عدة روايات، لا، أهل العلم يجمعون بين هذه الروايات فيقولون هي حادثة واحدة لم تتعدد، حادثة واحدة لم تتعدد، فأخذ بذوائبه رضي الله عنه، وكان لهم ذؤابة صغار من الصحابة، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان له ذؤابة، بل ابن القيم يذكر في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من شعره إلا في نسك حج أو عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من شعره، كان شعره طويلا، النبي لم يأخذ من شعره إلا في نسك حج أو عمرة. فابن عباس كان له ذؤاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا، كان يطيل الشعر. طبعا الشباب الآن كذا تجيب طول شعره وبصلي، يقول له ليش تطول؟ قول سنة يا شيخ. قول سنة. طب سنة طول شعره، طب وسنة الجيل كمان، وسنة تحلق لحيتك. ثم هو يطبق كل السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره، لكن كان يغطيه. فإذا أردت هذا فقال كان يطيل شعره. إذا أردت سنة قل أنا سنة هذه، كان يطيل شعره لكن كان يغطيه عليه الصلاة والسلام. ما كان حاسر الرأس، كان يغطي شعره، كان يلبس العمامة، كان حين يلبس القلنس يغطي شعره. إذا كان يصل كان يغطيه على فهم، وكانت له لحية ولحيته كثة. فطبق هذه السنة لا حرج. طيب إذا طبق هذه السنة افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسميه الفقهاء تحكم. تحكم أن تأخذ من الحكم الشرعي ما تريد، تأخذ من الحكم الشرعي ما تريد. حكم شرعي النبي كان يطيل شعره، نعم، ولم يأخذ من شعره إلا في نسك حج عمر، كان يحلق ويقول رحم الله المحلقين، ولكن في غير ذلك كان يطيل شعره عليه الصلاة والسلام، وكان له شعر حسن. أخيرا، والأبواب كثيرة التي بوب غير ذلك لكن أذكر البوائد. أخيرا بوب الإمام البخاري رحمة الله تعالى على هذا الحديث، قال باب رفع البصر إلى السماء. باب رفع البصر إلى السماء، الإنسان إذا استيقظ من نومه يرفع بصره إلى السماء ويقرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، يرفع بصره إلى السماء. طب ورد عن كثير من السلف، كثير من السلف أنهم كرهوا رفع البصر إلى السماء. قالوا المحمول في كراهة السلف رفع البصر إلى السماء إذا كان تكبرا وخيلاء، أما رفع البصر إلى السماء من باب التفكر فهو ممدوح شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل. يقول والله فلان لم يرفع بصره إلى السماء كذا وكذا سنة، ليس أنه لم ينظر للسماء، لا، نظر للسماء عبادة أصلا، تفكر وتدبر، لكن تكبرا أو خيلاء ينظر للسماء كذا خيلاء، لا، كان عليه الصلاة والسلام بصره إذا مشى بصره أقرب ليش إلى الأرض، بصره أقرب إلى الأرض، هذه مشية المتواضعين أن أبصاره أقرب إلى الأرض، لكن إذا أراد أن ينظر تفكرا فينظر إلى السماء. فقال باب رفع البصر إلى السماء، وهذا عند الإيقاظ كذلك هذه السنة منذورة، يعني إذا كان هناك أمر أن ينظر للسماء لا حرج، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذه كذلك من سنته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يفعنا وإياكم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
العام كيف حالك؟ 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 كيف حالك